أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بعد أن تم الكلام في تحرير محل النزاع بثلاث بيانات، وبعد أن بينا المبادئ التصورية والتصديقية للمسألة، انتقلنا بعد ذلك إلى ذكر الدليل على المدعى، حيث ذكرنا الدليل الذي نقله المصنف وأدلة أخرى ذكرناها بوجه إجمالي ذكرها صدر المتألهين في أكثر من كتاب. وصل بنا المقام إلى الأمر الرابع، وهو دفع حجج الخصوم. وقلنا أن دفع حجج الخصوم على نحوين. النحو الأول من الحجج هي إشكالات على المبنى، يعني على أصالة الوجود. والنحو الثاني من الحجج هو رد أقوال الخصوم، يعني الأقوال المقابلة لرأي أصالة الوجود. وبدأنا بدفع حجج الخصوم من النحو الأول، أي الإشكالات الواردة على أصالة الوجود. وقلنا إن عمدة الإشكالات التي ذكرها المصنف في المتن ترجع إلى إشكال واحد ذكره شيخ الإشراق في حكمته، وشرحه قطب الدين الشيرازي والشهرزوري. طبعا أهم شارحين لحكمة الإشراق هو قطب الدين الشيرازي في شرحه على كتاب حكمة الإشراق، وشرحه مزجي مثل الروضة البهية في شرح اللمع يعني. وشرح آخر لحكمة الإشراق هو شرح الشهرزوري في كتابه رسائل الشجرة الإلهية. على أي حال، ذكر الإشكالات. الإشكال الذي ذكره شيخ الإشراق هكذا: قياس الاستثنائي التالي فيه مشقق إلى شقوق. قال: لو كان الوجود حاصلا في الأعيان للازم إما التسلسل فيما لو كان مقصودكم من الوجود والموجود ما ثبت له الوجود، أو عدم الفرق بين الواجب والممكن فيما لو كان مقصودكم من الموجود هو الثبوت وعين التحقق، أو يلزم الاشتراك اللفظي أيضا فيما لو كان مقصودكم من الموجود المحمول على الوجود في قولكم الوجود موجود فيما لو كان مقصودكم من الموجود ماذا؟ أيضا عين التحقق والثبوت. كيف ذلك؟ عليكم السلام ورحمة الله. قال هكذا، هذا الإشكال الثالث. فإذا الإشكال الأول لزوم التسلسل أو عدم الانتهاء إلى نهاية، والإشكال الثاني عدم الفرق بين الواجب والممكن، تقدم بيانه والجواب عليه. الإشكال الثالث، يقول شيخ الإشراق هكذا: أنتم عندما قلنا لكم الوجود موجود، الوجود حاصل في الأعيان، أنتم تقولون الوجود حاصل في الأعيان، الوجود موجود. فإذا كان الوجود موجود فالموجودية تعني ذات ثبت لها الوجود، ولكن لكي تهربوا من إشكال التسلسل وعدم الانتهاء قلتم لا نقصد من الموجود في قولنا الوجود موجود ذات ثبت لها الوجود كما يقتضيه المشتق في اللغة والعرف. قلتم لا، مقصودنا من قولنا موجود في الوجود موجود يعني الوجود عين التحقق، عين الثبوت، عين طرد العدم، يعني الوجود طارد للعدم بذاته بهذا المعنى. قال شيخ الإشراق: إذا كان هذا مقصودكم فإذا نرجعكم إلى قضية الماهية موجودة. أنتم عندما قلتم الماهية موجودة بالعرض، الفرس موجود، أنتم تقولون الفرس موجود يعني الفرس ثبت له الوجود بالعرض، يعني هو ذات ثبت له الوجود بالعرض. وفي قولكم الوجود موجود يعني ثبت له الوجود بالذات. فصارت كلمة موجود تارة تحمل على الوجود بناء على أصالة الوجود وأن الوجود حاصل في الأعيان، وكلمة موجود هم تحمل على أي شيء؟ على النهي، على الفرس، ولكن تحمل بمعنيين: فموجودية الوجود بذاته، وموجودية الماهية بالعرض لا بذاته. فإذا صارت كلمة موجود تشمل معنيين، أحدهما غير الآخر، أحدهما بالذات والثاني بالعرض. جيد. إذا كان الأمر كذلك، صارت كلمة موجود مشترك لفظي، وأنتم قلتم سابقا أن كلمة موجود ماذا؟ مشترك معنى وتحمل على ما تحمل عليه بمعنى واحد. خب الآن لا تحمل على ما تحمل عليه بمعنى واحد، تحمل على الوجود بمعنى أنه الذي يطرد العدم بذاته، تحمل على الماهية بمعنى أنه الذي يطرد العدم بغيره، فصار الموجود هنا غير الموجود هنا من حيث المعنى، فصارت كلمة موجود ماذا؟ مشترك لفظي.
لكن هذا الإشكال سخيف جدا
جدا. لماذا؟
يعني هو الوجوب والإنكار مأخوذ من المورد ليس من نفس المفهوم.
أحسن، يعني هذا له علاقة بالمصدر. هذا إشكال شيخ الإشراق ذكره. طبعا إذا أردتم نص كلمة شيخ الإشراق، حتى لا، لأنه أنا شخصيا عندما كنت أدرس كنت دائما أشكك في نقل الأستاذ إذا لم يأتي العبارة، فأنا أعتمد نقل العبارة. جاي شيخ الإشراق ماذا قال؟ قال هكذا، قال: فالوجود إن إذا كان حاصلا فهو موجود، فإن أخذ كونه موجودا أنه عبارة عن نفس الوجود فلا يكون الموجود على الوجود وغيره بمعنى واحد. واضح؟ عبارة واضحة. إذ مفهومه في الأشياء يعني في الماهيات أنه شيء له الوجود، وفي نفس الوجود أنه هو الوجود، ونحن لا نطلق على الجميع إلا بمعنى واحد. يعني هذا خلاف الاشتراك المعنى. واضح؟ هذا كلام شيخ الإشراق في شرح حكمة الإشراق الجزء الأول صفحة 258. هذا جواب هذا الإشكال كما ذكر الشيخ عثمان هو أن هذا خلط بين المفهوم والمصداق. إذا تذكرون نظير هذا الإشكال نحن ذكرناه سابقا عندما كنا نتكلم عن الاشتراك المعنوي، أين إشكال الفخر الرازي. الفخر الرازي ماذا قال؟ قال: الموجود إذا كان بمعنى واحد فيطلق على الواجب وعلى الممكن بمعنى واحد، والحال أن 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 موجودية الواجب ضرورية وموجودية الممكن غير ضرورية. هناك أجابه المحقق الطوسي بأنك خلطت بين المفهوم والمصداق، فطرد العدم الواقعية من حيث المعنى واحدة، من حيث المفهوم واحدة، ولكن ظرف الاتصاف بها في الخارج متفاوت شدة وضعف. فهنا نفس الشيء نقول، نقول نحن ماذا نقصد من كلمة موجود؟ لا نقصد من كلمة موجود إلا طرد العدم، إلا الواقعية، إلا التحقق، ولكن هذا التحقق في مورد الوجود الأصيل يثبت بلا حيثية تقييدية، وفي مورد الماهية يثبت بحيثية تقييدية وواسطة في العروض. فإذا الذي جعل التفاوت هو الصدق لا نفس المعنى، فالتفاوت بين موجودية الماهية وموجودية الوجود هو في الصدق لا في نفس معنى الموجودية. نحن نقول الماهية واقعية بالعرض، الوجود واقعي بالذات، يعني كلمة واقعية هي نفس المعنى. غاية الأمر أن الصدق في مورد الماهية يتوقف على واسطة، والصدق في مورد الوجود لا يتوقف على واسطة. واضح؟ هذا يعني قال صدر المتألهين في تعليقته على حكمة الإشراق، قال: مفهوم الوجود موجود أمر واحد مشترك بين الوجودات والماهيات، مقول على الكل بمعنى واحد، إلى أن قال: إلا أن مصداق هذا المفهوم ومطابقه يكون مختلفا. ففي الوجود العيني مصداق ذلك المعنى هو ذاته بذاته، وفي غيره كونه متحدا بالوجود، يعني أخذ حيثية، أخذ الوجود حيثية تقييدية لاتصاف الماهية بالموجود. الأمر واضح. وقال أيضا في رسائل المسائل القدسية، رسالة المسائل القدسية، قال: كون الموجود مشتملا على أمر زائد غير الوجود كالماهية أو لم يكن إنما ينشأ من خصوصيات ما صدق عليه مفهوم الموجود الواحد. بدل المسألة مدفوعة بقولنا إن هناك خلط بين المفهوم والمصداق، أو بتعبير أدق، هذا يعني تعبير أدق من المفهوم والمصداق، قل هناك خلط بين ظرف الاتصاف وظرف العروض. في ظرف العروض، في ظرف تكون القضية، في ظرف الحمل، في ظرف عروض القضية في الذهن وحمل المحمول على الموضوع، لا، المعنى واحد، الماهية موجودة، الوجود موجود، المعنى واحد. التفاوت يجري في ظرف الاتصاف، يعني في ظرف التحقق والخارج. جيد. قال ويندفع عنه أيضا ما أورد عليه أنه لو كان الوجود موجودا بذاته والماهية موجودة بغيرها الذي هو الوجود كان مفهوم الوجود مشتركا بين ما بنفسه وما بغيره، فلم يتم مفروض الحجة من أن الوجود مشترك معنوي بين الموجودات لا لفظي. وجه الاندفاع أن فيه يعني في الإشكال خلطا بين المفهوم والمصداق، والاختلاف المذكور مصداقي يعني الصدق بالذات والصدق بالعرض لا مفهومي. جيد، هذا الذي ذكره، والإشكال وجوابه واضح. إلى هنا نكون قد أنهينا. طبعا أنا إذا أريد أن أدقق أكثر، الإشكال قد يصاغ بصياغتين، هذا الذي ذكرناه. الصياغة الأولى التي ذكرها المصنف، ما هي الصياغة الأولى؟ أن الموجود في قولك الوجود موجود والموجود في قولك الماهية موجودة مشترك لفظي، هذا الإشكال. كيف؟ أن الموجود في الأول يحمل على الوجود بالذات، والموجود في الثاني يحمل على الماهية بالعرض. فالموجود في الأول هو المحمول بالذات، الموجود في الثاني هو المحمول بالعرض، هكذا. الصياغة الثانية للإشكال هو أن نقول لا، الموجود في قول الوجود موجود معناه أنه عين التحقق، والموجود في قول الماهية موجودة معناها أنها ذات ثبت لها التحقق. يعني لا آتي على ذكر بالذات بالعرض، أقول لا، الموجود هنا يعني ذات ثبت لها التحقق، الموجود هنا يعني عين التحقق، فصار مشترك لفظ. هاتان الصياغتان، ها إذا رجع واضح الصياغتين؟ واضح؟ لا، الصياغة الصياغة الأولى للإشكال أن يقال يوجد قضيتين، الوجود موجود والفرس موجود. الصياغة الأولى التي ذكرها العلامة الطبطبائي، الكلمة موجود في قولنا الوجود موجود يعني واقع أو ثابت بالذات بناء على صارت الوجود. في قولك الفرس موجود، الموجود في قولك الفرس موجود يعني ثابت بالعرض، فصارت الموجود هنا والموجود هناك يعني بالذات وبالعرض اشتراك لفظ. هذه صياغته. الصياغة الأخرى هي أن نقول لا، الموجود في قولك الوجود موجود يعني الوجود عين التحقق، يعني فسرنا كلمة الموجود بماذا؟ عين التحقق. وفي قولك الفرس موجود فسرنا كلمة الموجود بأنه ذات ثبت لها التحقق، فيصبح للموجود في القضية الأولى معنى عين التحقق، وللموجود في القضية الثانية معنى ذات ثبت لها التحقق، فيصبح الكلمة موجود معنى هي عين التحقق ومعنى ذات له التحقق، فصار مشترك لفظ. هاتان صياغتان. الصياغة الثانية، وكأن الصياغة الثانية ماذا؟ أوفق بكلام شيخ الإشراق. لاحظوا كلام شيخ الإشراق. شيخ الإشراق هكذا قال، قال فالوجود إن كان حاصلا فهو موجود، فإن أخذ كونه موجودا أنه عبارة عن نفس الوجود، فلا يكون الموجود على الوجود وغيره بمعنى واحد، إذ مفهومه في الأشياء أي في الماهيات أنه شيء له الوجود. واضح الصياغة الثانية؟ يعني لم يأتي على ذكر بالذات وبالعرض. قال قولك موجود في الفرس موجود يعني ذات ثبت لها الوجود، قولك موجود في قولك الوجود موجود يعني عين الوجود والتحقق، هذا مشترك لفظ. العلامة الطبطبائي صاغ الإشكال بطريقة أخرى، قال كلمة موجود يعني بالذات، كلمة موجود يعني بالعرض، الذات وبالعرض، هذان صياغتان للإشكال. والصياغة الثانية التي لم يذكرها المصنف أوفق بكلام شيخ الإشراق،
المحظور في كلا
واحد. فإذا هذا تمام الكلام، لأن أصلا قضية بالذات وبالعرض لن تكون موجودة عند شيخ الإشراق. يعني شيخ الإشراق عندما أشكل على أصالة الوجود أو على يعني على كون الوجود حاصلا في الأعيان، اصلا في في تعاليمه في فكر الشيخ الاشراق كلمه بالذات وبالعرب لم ياتي على ذكرها في هذا المبحث اصلا، وهذا الاشكال له. فبالدقه اشكاله بالصياغه التي ذكرتها الثانيه هو اوفق العبارات، ولا فالاشكال واضح وواحد. جيد، إلى الآن نكون قد أنهينا الإشكالات التي التي أوردوها على أصالة الوجود والتي ذكرها المصنف في المتن. سؤال، هل هناك إشكالات أخرى؟ نعم، هناك إشكالات أخرى أوردوها أصحاب حكمة الإشراق أيضا على أصالة الوجود، ذكرها صدر المتألهين بشكل موسع أكثر من غيره من الكتب في رسالة المسائل القدسية. وأنا ذكرت أكثر من مرة أن مورد البحث في أصالة الوجود عند صدر المتألهين ذكره بشكل موسع في المشاعر ورسالة المسائل القدسية لا في الأسفار، لأنه أحيانا الإنسان يتوهم أن كتاب الأسفار 8 مجلدات وكأن كتاب الأسفار هو كل فكر صدر المتألهين. ليس الأمر كذلك، هناك أمور أصلا صدر المتألهين يذكرها في الأسفار ليست آراؤه النهائية، هناك أمور يذكرها في رسائل مختصرة بضع صفحات تكون هي آراؤه النهائية. ولذلك دراسة الأسفار لا تعني معرفة صدر المتألهين أبدا، خاصة أن الأسفار يظهر أن صدر المتألهين كان يكتب الأسفار على نحو الموسوعة العلمية أو دائرة المعارف، يعني يأتي بكل شيء ذكر في الكتب ويضعه لكي يعلق عليه هكذا، وإلا في كتبه وفي رسائله الأخرى لا، قد نجد آراءه النهائية هناك. على أي حال، هناك إشكالات أخرى. أنا انتخبت إشكالين فقط من هذه الإشكالات الأخرى التي ذكرت أو ذكروها أصحاب حكمة الإشراق على صدر المتألهين أو على القول بتحصل الوجود في الأعيان، ذكرت فقط إشكالين. الإشكال الأول هكذا يقول لو كان الوجود حاصلا في الأعيان فلا يخلو إما أن يكون حاصلا قبل الماهية أو بعد الماهية أو مع الماهية، لا يوجد فرد رابع. أنتم تقولون هناك وجود حاصل في الأعيان، فإما أن يكون حصوله في الأعيان قبل حصول الماهية أو بعد حصول الماهية أو مع حصول الماهية، وكل الشقوق باطلة، يعني أي شق من هذه الأمور الثلاثة باطل يلزم منه المحال. فالمقدم باطل، يعني أن الوجود حاصل في الأعيان باطل. كيف؟ قال إن قلتم أن الوجود حاصل قبل الماهية يعني لازم أن يكون هناك وجود لا تعين ماهوي له، هذا باطل، لأن نتكلم في عالم الماهيات، نحن في ثنائية الماهية والوجود، كل وجود في عالم الإمكان في عالم الماهيات حيث هناك ماهية ووجود، لأن نحن نتكلم عن ذوات الماهيات أن الوجود فيها أصيل بشكل أساسي، يعني محل الكلام هنا. يقول أنتم إذا فرضتم أن الوجود قبل الماهية يعني فرضتم وجودا في لحظة في مرتبة في ظرف من الظروف خلو من الماهية، هذا باطل، لأن الماهية والوجود متحدان أصلا، أنتم تقولون هكذا. فكون الوجود قبل الماهية باطل، كون الوجود بعد الماهية أيضا باطل. لماذا؟ لأنه يلزم أن تكون الماهية متقدمة على الوجود، يعني لها وجود قبل وجودها، هذا باطل. بقي أن تقول أن الوجود مع الماهية. إن قلتم الوجود مع الماهية يعني هناك كون للماهية وكون للوجود، هذا يعني أن الماهية لها وجود غير الوجود الذي هي معه، والفرض أن هذا الوجود الذي هو مع الماهية هو وجودها. فإذا قلتم هناك وجود وماهية يعني هناك ماهية لها وجود ووجودها، فكان للماهية وجودين، أو وكانت الماهية موجودة بغير وجودها، فإذا هذا باطل واضح. فإذا كان الأمر كذلك فلا تحصل للوجود في الأعيان، إذ لا قبل الماهية هو ولا بعد الماهية ولا مع الماهية. والجواب على هذا الإشكال واضح. ما هو الجواب؟ صدر المتألهين يقول أنتم خلطتم بين أيضا المصداق والمفهوم. نحن في ظرف الذهن نفرق بين الماهية والوجود، بينما في الخارج الماهية والوجود متحدان، يعني هناك واقعية واحدة، هما معا، يعني نختار الشق أنهما معا، ولكن الماهية ليست موجودة بوجود غير وجودها الذي هي معه، بل الماهية متحصلة بهذا الوجود فهي معه ولكن لا بوجود آخر. واضح كيف أجاب؟ فيقول نعم، ليس الوجود قبل الماهية ولا بعد الماهية، الوجود مع الماهية، ولكن لا يلزم من كون الوجود مع الماهية أن للماهية وجود غير هذا الوجود، لا، هي معه به. واضح؟ يعني الماهية غير متحصلة، تحصلت بهذا الوجود، وهذا الذي ذكرناه عند تحرير محل النزاع. فهذا الإشكال جدا واهي أيضا. قال ولكن مثلا هذا الإشكال أنا أعتقد أفضل من الإشكال الأول لو أورده العلامة، يعني يحرك الذهن أكثر. على أي حال، قال صدر المتألهين في دفع هذا الإشكال يقول الجواب عنه أن الماهية مع الوجود في الأعيان، وما به المعية نفس هذا الوجود، لا وجود آخر يعني. وأيضا قال في دفعه أن اتصاف الماهية بالوجود أمر عقلي تحليلي، يعني عندما تعطي هذه الثنائية، أما في الخارج ما متحدة، وهذا واضح. هذا إشكال أيضا ذكر. الإشكال الثاني هذا إشكال أختبركم به أيضا، وهو سهل دفعه. قالوا إن الوجود فرضا قلت الجدار موجود، إذا كان وجود الجدار حاصلا في الأعيان فهو إما جوهر أو عرض، وهو ليس جوهرا لأنه قائم بالجدار، يعني تقول الجدار أحد أحواله، أحد شؤونه أنه طارد للعدم، فهو عرض. فإذا كان الوجود عرضا على الجوهر لازم أن يتقدم الجوهر عليه، لأن العرض ماذا؟ متأخر عن موضوعه، لأن الجوهر موضوع للعرض. فإذا الوجود لما كان حالا للموجود للماهية فهو عرض عليها، والعرض متأخر على الجوهر، فلازم أن تتقدم الماهية على الوجود، يعني كانت الماهية موجودة قبل الوجود، وهذا باطل. ما هو الجواب؟ الجواب أن الوجود وطرد العدم ليس ماهية أصلا من الماهيات حتى تقول هو جوهر أو عرض. جيد، الذي ينقسم إلى جوهر وعرض هو الماهية. أنتم قلتم الوجود ليس جوهرا فهو عرض، لا، أصلا خارج تقسيم الجوهر والعرض. جيد، هذا إذن يمكن أن يقال إلى هنا تمام الإشكالات التي أوردت على أصالة الوجود، وبه يتم القسم الأول من دفع حجج الخصوم، يعني دفع الإشكالات. بقي القسم الثاني من دفع حجج الخصوم، وهذا القسم ثقيل نوعا ما، يعني لأننا سنريد أن نأتي على كلام ميرداماد. الشق الثاني من دفع حجج الخصوم هو رد الأقوال. هنا يوجد قولان، قول يقول بأصالة الماهية مطلقا، طبعا دون تفصيل، وإلا حتى القائل بأصالة الماهية مطلقا لا يقول بأصالة الماهية في الواجب، يعني لأن الماهية لا ماهية للواجب، ولكن أصالة الماهية. وقول آخر هو قول الدواني الذي قال بأصالة الوجود في الواجب وأصالة الماهية في الممكنات، بمعنى أن الماهيات تتأصل بانتسابها إلى الواجب، هذا قول الدواني. دعونا من قول الدواني، سنأتي على ذكره. القول الأول المقابل للمدة الذي ادعيناه وأقمنا البرهان عليه هو القول بأصالة الماهية واعتبارية الوجود. هذا القول ذهب إليه بشكل أساسي شيخ الإشراق، وذهب إليه من المشاة المتأخرين أستاذ صدر المتألهين، وهو المعلم الثالث ميرداماد. ولكن طبعا يوجد اختلاف بسيط بين مذهبيهما، يعني ليس نفس المذهب. كلام الميرداماد باعتقاد القاصر أنه أرقى من كلام شيخ الإشراق، على أي حال، أو أثقل يعني. على أي حال، الكلام في مبنى أصالة الماهية يقع على أربعة أمور. الآن نحن نريد أن نتكلم على أربعة أمور. الأمر الأول في بيان المدعى، هم ماذا يريدون الادعاء، وهذا تبين معنا سابقا لكن أشير إليه إشارة. في بيان المدعى أولا، ثانيا في إثبات المدعى من كلمات أصحابه. يعني أريد أن أنقل لكم بعض العبارات من أصحاب هذا المدعى لتتأكدوا أن ما ذكرناه من مدعاهم هو ما أرادوه، لأننا ندعي أن هكذا يقولون ونمشي. فإذا الأمر الثاني إثبات المدعى من كلمات أصحابه. الأمر الثالث في دليلهم على مدعاهم، دليلهم على أصالة الماهية، أقاموا دليلا. والنقطة الرابعة والأمر الرابع هو دفع هذا الأمر، رد هذا الأمر، رد دليلهم وبالتالي رد مدعاهم. المصنف في كتاب نهاية الحكمة ذكر المدعى والرد، لم يذكر الأمرين اللذين ذكرتهما، لم يذكر لا دليلهم على المدعى ولم يذكر كلماتهم بطبيعة الحال. نحن سنذكر هذه الأمور. أما الأمر الأول في بيان ما يدعونه، أولا هم هكذا قالوا كما سألت على عباراتهم، قالوا الماهية ليست إلا ذاتها وذاتياتها. الإنسان هو الحيوان الناطق، ذاته أنه حيوان ناطق، هذه الماهية هي الحيوان الناطق، تارة توجد في الخارج، تارة توجد في الذهن، تارة لا توجد، لا تكون موجودة، تكون معدومة غير موجودة. هذه الماهية ليست إلا ذاتها وذاتياتها. الآن نقول هكذا يقول هم يعني أصحاب أصالة الماهية، هذا مدعانا. نقول عندما توجد الماهية، عندما تتحقق الماهية، ما الذي تحقق؟ التفت، يقولون الذي تحقق من الماهية هي ذاتها وذاتياتها. يعني الماهية الحيوانية الناطقة هي التي وجدت، ملأت الواقع، يعني امتلأ الواقع بحيوانية ناطقية، ثم هذه ثم مهمة، ثم بعد أن وجدت الذاتيات العقل التحليلي أخذ خصوصيات للإنسان. من خصوصيات الإنسان أنه واحد، من خصوصيات الإنسان أنه معلول، من خصوصيات الإنسان أنه بالفعل ليس بالقوة، من خصوصيات الإنسان أنه ملأ واقعا، أنه طرد عدما. فإذا كانت الحيوانية الناطقية، فحلل العقل خصوصية هذه الحيوانية الناطقية في الخارج، فوجدها عندما صارت انطبق عليها أمور جديدة، مفاهيم، صدق عليها مفاهيم جديدة، أنها معلولة واحدة، أنها طاردة للعدم. فإذا مفهوم الموجود، الوجود، طرد العدم، هذه طرد العدم، الواقعية، الموجودية، التحقق في الخارج، هذه الأمور العقل كيف فهمها؟ متى فهمها؟ متى فهم العقل أن ها هنا طرد للعدم؟ بعد أن فهم أن ها هنا إنسان. واضح كيف يقول صاحب أصالة الماهية؟ يقول إنسان في الواقع، في متن الواقع، تحيث ذهنا، عقلا، تحليلا بأوصاف أنه طرد العدم. يعني لا تقول كان طرد العدم فكان إنسان، لا، في الحقيقة ما الذي ملأ الواقع؟ الذي ملأ الواقع هي الحيوانية الناطقية، هي ذات وذاتيات الإنسان. الذي ملأ الواقع هو نارية النار، ولكن نارية النار عندما ملأت الواقع أنا أتيت لأحللها، فقلت هذه النارية يصدق عليها مفاهيم أخرى، مثل مفاهيم الوحدة أنها واحدة، مثل مفاهيم المعلولية أنها معلولة، مثل مفاهيم طرد العدم. يعني كانت النار ففهمت أنها طردت العدم. واضح كيف يقول صاحب أصالة الماهية؟ فالذي ملأ متن الواقع ما هو؟ النار. بعد النار فهمت أن للنار هذه خصوصية أنها طاردة للعدم، أن للنار هذه خصوصية أنها واحدة لا كثيرة، أن للنار هذه خصوصية. لذلك هذه كلها مفاهيم ثانية، مفهوم، فالوجود مفهوم ثانوي عنده. المعلولية مفهوم ثانوي، يعني كان الأول فكان الثاني، كانت النار فعلمت بالتحليل العقلي أنها طرادات العدم، أنها واحدة، أنها معلولة، أنها بالفعل. هذه كلها معقولات ثانية بعد المعقول الأول الذي هو الماهية. واضح كلامه، سهل على الأفهام صاحب أصالة الماهية. هكذا هذا بالنسبة إلى الأمر الأول، صار واضح ها؟ فأنا قلت يعني إذا تحققت الماهية لاحظ الذهن حيثياتها في ظرف تحققها، فوجد أن من هذه الحيثيات أنها طاردة للعدم، بمعنى أن متن الواقع الذي هو الحيوان الناطق تحيث بأمور من هذه الأمور الوجود. فلا تقول، يقول ميردامات، لا تقول عندي طرد عدم وماهية، جاء طرد العدم وجاء، لا لا لا، صارت الماهية يعني كانت الحيوانية الناطقة، ثم العقل ينتزع منا مفاهيم موجود معلول. لذلك هذه معقولات ثانية فلسفية، معقولات ثانية فلسفية يعني تحليلات لمتن، فالوجود تحليل لمتن. واضح هذا كلام ميردامات. إذا تبين كلامهم أو المدعى، نأتي إلى النقطة الثانية وهي بيان المدعى في كلماته. أنا أريدكم أن تركزوا جيدا، لاحظ، أبدأ بكلام الشهرزوري في رسائل الشجرة الإلهية، في شرح حكمة الإشراق للشهرزوري عفوا، ماذا يقول؟ يقول هكذا، سأقرأ العبارة بالتأني ودقة، يقول: الوجود أمر اعتباري لا هوية له في العين ليكون الفاعل مفيدا له، يعني الفاعل الله لم يفد وجودا، بل ما يفيده الفاعل إنما هو نفس الماهية العينية لا غير. إذن واضح القول بأصالة الماهية، صحيح؟ الميردامات، انظر الميردامات في كتاب الصراط المستقيم، في كتاب الأفق المبين وغيرها، ميردامات عباراته ثقيلة ومضغوطة، وهو يقولون عنه أصلا شخصيته كعبارته كان شديدا، لذلك لم يكن لديه كثير من الطلاب، أحيانا يقول أن الطلاب لا يمكثون معه طويلا لقسوته، كان في كتاباته هكذا أيضا، لكن كان أستاذ ملا صدرة، هذه نكتة فقط أشير إليها. ملا صدرة عند في يمكن تقسيم حياته إلى ثلاث مراحل، مرحلة الأولى مرحلة الدراسة والتحصيل، ولد في شيراز وانتقل إلى قزوين وأصفهان، ثم مرحلة الثانية هي مرحلة العبادة والرياضة، الرياضة الروحية في قوم في كهك لمدة 5-6 سنوات تقريبا كانت فقط، ثم المرحلة الثالثة هي مرحلة التصنيف، ثم ذهب إلى شيراز، يعني مرحلة الكتاب. اللافت أن صدر المتألهين علاقته بأستاذه ميردامات كانت طيبة جدا، يعني حتى في فترة الرياضة الروحية والعزلة والمكاشفة والشهود 5-6 سنوات في قم، كان هناك رسائل بينه وبين ميردامات، كان هناك رسائل بينه وبين ميردامات، يعني أحيانا يصف الميردامات بصفات نحن يمكن لا نستطيع أن نقولها في حق أحد، يعني أحيانا كان يقول له مثلا باقر علوم الأولين، كان هو محمد باقر ميردامات، هكذا كان يخاطب أستاذه، وعاش عصره جيدا. أظن ميردامات توفي في 1040 هجرية، ملا صدر 1050، يعني مضى وقتا جيدا. على أي حال فكانت علاقتهم جدا جيدة، هذه النقطة. يعني قال الميردامات في الصراط المستقيم، في كتاب الصراط المستقيم، هو صراط المستقيم بالحمل الأول، ما نعرف إذا كان صراط المستقيم، قال في الصراط المستقيم كلماته جدا مهمة، يقول: الوجود ليس إلا نفس الموجودية التي ينتزعها العقل من الماهيات، ونفس تحقق الماهيات المصدرية، إلى أن يقول: والوجود المطلق ليس له خصوصية إلا الإضافة إلى ما ينتزع منه، ولا يتحصص إلا بتلك لا قبل. فإذن محل الشاهد الوجود ليس إلا نفس الموجودية التي ينتزعها العقل من الماهية. ما في أوضح من هذا.
من تصور. من القائلين
باعتباريات
المصارحين.
نعم واضح. أيضا يقول مير دامات كلام آخر له. يقول جيد، فإذا قلنا كذا موجود فليس المعني به أن الوجود معنى خارج، بل نعني به أن كذا في الأعيان أو كذا في الذهن. كذا يعني الماهي. واضح؟ وأيضا قال في مكان آخر أيضا معنى، يقول هذا الذي أقوله الآن هو أهم عبارة، لا هناك عبارة أهم هي الدليل الذي يذكره، ولكن من أهم العبارات يقول ليس الوجود حقيقته إلا نفس الموجودية بالمعنى المصدري، أي صيرورة نفس الماهية في ظرف ما. ليس الوجود إلا صيرورة الماهية في ظرف ما. ثم قال فلعل المتحقق أنه ليس في ظرف الوجود إلا نفس الماهية. ثم هذا المهم، ثم العقل بضرب من التحليل ينتزع منها معنى الموجودية والصيرورة المصدرية في الذهن ويصفها به ويحملها عليه على أن مصداق الحامل ومطابق الحكم هو نفس الماهية بحسب ذلك الظرف. فإذا الوجود المحمول على الماهية ليس هو الخارج، إنما هو أمر تحليلي ينتزعه العقل وثم في عقد القضية يحمله على الماهية، ولا هو ليس مستخرجا من كمتن للواقع. واضح؟ فإذا عبارته واضحة جدا، عبارة المصنف واضح جدا في هذا المجال. وإذا رأيتم أي تعارض بين ما شرحناه وما ذكرته العبارة قولوا يعني، وإلا فهو تصريح. ثم نأتي إلى الأمر الثالث. ما هو الأمر الثالث؟ دليلهم على المدعى. دليلهم على المدعى. ما هو الدليل على المدعى؟ كلام أيضا لطيف ويحتاج إلى دقة. يعني هنا تذوقون معنى التفلسف. يعني عندما شيخ عثمان عندما تضع نفسك بين الكبار تشعر بمعنى التفلسف لا فقط بمعنى نقل العبارة. يقول مير داماد الأصيل هو المتقدم والاعتباري هو المتأخر. لماذا؟ لأننا قلنا أن الاعتباري ينتزع من الأصيل، وأن الاعتباري هو الذي يكون حيفية للأصيل. فالمتقدم هو ملاك الأصالة. أنا سميته صدر المتألين أيضا ذكر أنه تقدم بالحقيقة، يعني كان المتن فانتزعنا منه الحيثية هكذا. يقول مير دامات إذا كان التقدم هو معيار الأصالة فلنأتي ما هو المتقدم، الوجود الماهية أم الماهية؟ يقول المتقدم هو الماهية. طبعا أي ماهية؟ يقول الماهية المتقررة، الماهية الفعلية. يقول لأن الوجود صفة للماهية، الوجود تصف به الماهية، تقول وجود إنسان وجود فرس، فهذا الأمر يقتضي تقدم الماهية نحو تقدم لأننا لا نقول بالإثنينية، لأنه لا نقول أن هناك أمران في الخارج، هناك أمر واحد في الخارج، ولكن الماهية هي موضوع الاتصاف بالوجود. صحيح؟ الماهية موضوع الاتصاف بالوجود، فلا بد أن تكون متقدمة على ما تتصف به. فإذا كانت متقدمة فهي المتن، والوجود حيثية لها ليس متنا، وإلا صار هناك متنان باطل تقدم. أنا سأعمق الشرح أكثر لكن انتهى الوقت، فقط أريد أن أقرأ لكم عبارة مير داماد الواضحة جدا. يقول فاعلم أن مرتبة ذات الموضوع في العين التي يعني يصطلح عليها بفعلية ماهية ووضع لها اسم هو تقرر الذات، وحيثية هذا المفهوم المصدري المنتزع تسمى بالوجود ويعبر عنها بالموجودية. يعني يقول هناك تقرر ذات واتصاف لها بأنها موجودة، فإن تقرر الماهية وفعليتها جيد مستتبعة للموجودية. ما معنى مستتبعة؟ يعني هي موضوع الاتصاف بالموجودية، والموجودية مسبوقة بها. لاحظ تعبيره، يعني أنت تقول إنسان طارد للعدم، إنسان صفته أنه في الواقع، فلابد من تقرر الموضوع قبل حمل المحمول عليه. جيد. وأيضا قال مرتبة التقرر والفعلية متقدمة على مرتبة الوجود بمفهومه المصدري، أي إلى أن قال أي يتجوهر جوهر ذاته وتتقرر سنخ حقيقته فوجد. هذا بالترتيب العقلي، يعني كان الإنسان ثم تقول أحد حيثياته أنه طارد للعدم. فإذا دليلهم الأساسي هو أن التقرر تقرر الذات قبل انتزاع الموجودية منها، والقبلية مقتضية للأصالة، لأن البعدية في محل كلامنا هي الانتزاع والاعتبار. جيد، هذا دليلهم، أفصله أكثر وطبعا سنرده بشكل واضح. يأتي الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.